قال قولا غريبا يؤفك عنه، قال يصرف عن هذا القول المختلف الباطل من أفك، أي من صرف عن الباطل الحق، وهذا قول لا يخفى بعده وسقوطه، لأن هؤلاء يظنون أن الإفك يطلق عن الصرف عن الحق إلى الباطل وعن الباطل إلى الحق. واضح. فهم زعموا أن قوله والسماء ذات الحقب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن هذا القول المختلف من أفك، يعني من المؤمنين الذين لا يتأثرون بهذا القول المختلف. قالوا إن الإفك يطلق أيضا على، يمكن يطلق على الصرف من الحق إلى الباطل، يطلق على الصرف من الباطل إلى الحق. يقول السلفي رحمه الله تعالى: ويبعد هذا أن القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر دون عكسه. استعمال لفظة الإفك في القرآن الكريم ما استعملت إلا به في الصرف عن الخير، وليست في الصرف عن الخير إلى الشر، ولم تستعمل القرآن في الصرف عن الشر إلى الخير، وبالتالي هذا قول بعيد جدا. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك كتب القراطون. بعد ذلك أشار الله سبحانه وتعالى إلى أنهم لن يؤفكوا لاتباعهم الدلائل بل لأخذهم بالخرص والتخمين. لا يمكن أن يصرف إنسان عاقل عن الحق إلى الباطل لأن هناك أدلة تسند الباطل، الباطل ليس له أرجل وليس له يعني أدلة يستند إليها. فكل يعني قول خاصة ما يتعلق بالتوحيد والإلهيات وهذه الأمور الكلية المهمة الخطيرة قامت عليها أدلة أوضح من الشمس، يعني فبالتالي لا يمكن أن من ينصرف عنها يكون عنده برهان ولا دليل. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أوجب على كل مكلف البحث عن الدين الحق أوجب عليه أمرين: أوجب عليه أن يجتهد، يعني بمعنى يبذل غاية أو سعي في البحث عن دين الحق، ثم أوجب عليه أن يجتهد في الوصول الحق، وثانيا أن يصل إلى الحق. مش مثل القضايا في القضايا الفقهية مثلا العالم يجتهد كما قال الرسول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لا، في قضايا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد وأدلة صدق النبوة وصدق الرسالة وحقية القرآن الكريم، لأن الأدلة واضحة تماما لا يصد عنها إلا من أفك وإلا من سبق فيه استقامة. لكن في الحقيقة لا يمكن أن يكون لمبطل دليل، كما قلنا في تفسير قوله تعالى: وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إلها آخر لا برهان له به، هل هذا مفهوم؟ بمعنى ان لو اتى واحد يعني يعبد غير الله ومعه برهان على عباده غير الله هل هذا يقع؟ لا يمكن ابدا ان مشركا يكون عنده ادله او برهان او دليل. ولذلك نجد دائما الباطل في مواجهه الحق لا يمكن ان يسلك مسلك المسلك الشريف المسلك العلمي او اللذيذ ابدا، يخافون جدا من النقاط الحر والادله العلميه، انما هو البطح او المجادله او التشنيع على المسلمين في مشارق الارض وغاربها أنهم الإرهابيون والأصوليون والمتطرفون إلى آخر هذه الشتائم وهذا التشنيع الذي يراد به الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. واضح. لكن هل يقوون على أن يعني يقف الحق أمام الباطل كل يجني بذنبه؟ لا يمكن أن يثبت أبدا أي باطل في مواجهة دين الإسلام، فالواجب على كل عاقل أن يجتهد في البحث على دين الحق عن دين الحق ثم أن يصل إلى الحق وهو أن يصيب بهذا الاجتهاد، يعني يجتهد ويجب عليه أن يصيب الاجتهاد. فلا يقبل مثلا من إنسان على الإطلاق أن يقول بحث وتحريت فوجدت البوذية هي دين الحق، ويقول هذا من فكر اجتهاد يا جماعة وأعذروني في اجتهادي. وتبنى على ذلك فكرة المساواة بين الأديان وقوة الأديان إلى آخر هذا الضلال المبين، لا يمكن أبدا. أو واحد يقول أنا اجتهدت في البحث وتحريت ثم توصلت إلى أن الصلاوية هي دين الحق، هذا مستحيل أن يقع، لا يمكن. لماذا؟ لأن على الحق أدلة لا يمكن أن تنثبت على ذي بصر ولا ذي عينين. يعني هذه إشارة عاجلة فيما يتعلق بهذا الأمر. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، من أفك يعني من صرف بقوة الله وقدرة الله، لما يمكن أن يرى الحق لكن لا يرزق اتباعه. كما كعلماء اليهود عرفوا الحق وعرفوا ان محمدا رسول الله عليه السلام، لكنهم استكبروا واستنشأوا عن اتباعه وحسدوا العرب ان يخرج منهم النبي المبعوث صلى الله عليه وسلم. فليس لانه ليس هناك ادله ولكن لاغراض اخرى، نفوذ واستكبار وعلو في الارض. نعم. انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك. ولذلك تجد عامه من يعني ينتكس والعياذ بالله الى الرده، الى التنصر او الى غير ذلك من انواع الرده، لا يكون لانه اقيم له دليل وبينه وبرهان. لا تجد دليلا الا ان الله سبحانه وتعالى كتب له السخاء منذ الازل. في علم الله سبق ان هذا سخي. لماذا؟ لانه اذا تحريت وتراجعت، اولا هذا لا يمكن ان يكون مسلما حقيقيا الا ان شاء الله. يعني ما تجد مسلما كان عنده عقيده، ده منتسب فقط بالاسم يعني الى الاسلام. ثانيا غالبا تكون المغريات بشهوات او باموال او بكذا او كذا من هذه الاشياء، كما حصل في الفردوس الثاني الذي يوشك ان نفقده وهو يعني اندونيسيا اكبر دوله اسلاميه في العالم كله، اكبر دوله اسلاميه، ولذلك تتكالب عليها قوى الكفر والالحاد لتكتيفها. ومن الذين يخرجون الان عليها ويقولون الاستقلال المرتدون الذين اوثقوا عن الحق بارتدادهم من النصرانيه لغرض او لاخر. وقد استثبت الحملة منذ يعني سنوات طويلة جدا في اندونيسيا من اجل صرف الناس عن الدين وصرفهم عن الاسلام وتمصيرهم. وقد حكيت لكم من قبل قصة تنم عن مدى تزلزل النشاط التمصيري واستغلال سالون الفقر والجهل والمرض، كيف تخرج الحملات التفسيرية للنار والمنظمون يخرجون اندونيسيا، حتى ان احدهم يعني طبعا بإغراء أعطائهم الأرز والطعام والأموال، فكان الفقراء من شدة الفقر في إندونيسيا يستجيبون له في الظاهر، من شدة الفقر والعياذ بالله كانوا يعني يستجيبون في الظاهر ويظهرون التنصر. فهذا التصنيف تدرج ذراعهم حتى يعني عمدهم غطسهم بالتعليل المعروف، وفرح جدا بما وصل من الإنجازات. فقال لهم يعني ان الكنيسه تريد ان تكافئكم على انكم الان دخلتم في دين المسيح وتنصرتم، فكل واحد منكم يطلب طلب وتوفر حقيقه له مكافاه لكم على ما فعلتموه على استجابتكم. فصاح الجميع في صوت واحد الحج الى مكه. الغرض اساسا الغرض انه يحاول ان يخادعه عن اللبن والارز والطعام وكذا وكذا. هذا هو هذه هي الناس تصورون به ان يستعبدوا الناس، المساعدات المسميات الانسانيه، التمريض، التشريب يستعملون فيه الرهبان، المدارس الخاصه يضعون فيها الراهبات وهكذا، وسائل ملتويه. اما ان يقف الباطل في مواجهه الحق وياتي بادله، لا، انما يعرف الباطل الصهر والظلم والخسه والنزاله، ولا يمكن ابدا ان يهزم الاسلام على الاطلاق في اي مناظره شريفه. يعني ممكن ان ينهزم المسلمون في بعض الاحوال نتيجه ضعف القوى الماديه، لكن ان يقف الباطل امام الاسلام ويثبت في مناظره علميه هذا مستحيل، والتاريخ يبدونا بمصداق ذلك. لا يمكن على الاطلاق ان يثبت الباطل امام الحق ابدا في مناقشه حره، وانما التشويش والظلم. والتاريخ المناظرات يشهد ذلك يعني قديما وحديثا. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون، فهذه إشارة إلى أنهم لم يؤفكوا ولم يصرفوا عن الدين الحق لأدلة قامت أمامهم على ذلك، ولكن لأنهم اعتمدوا على الخرف والتكميم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة فاهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. قتل الخراصون أي لعن الآخرون بالتخمين مع ترك دلائل اليقين. الذين هم في غمرة فاهون أي في جهل يغمرهم عن وجود اتباع الدلائل القاطعة وترك الشبهات الواهية. الذين هم في غمرة فاهون أي غافلون عما أتاهم وعما نزل إليهم من انهماك في اللذات البدنية واستئثار الحظوظ العاجلة. قتل الخراصون الذين هم في غمرة فهم في غمرة، كلمة فيه تشير إلى أنهم كأنهم غارقون في بحر من الجهل، مغموسون تماما في بحر من الجهل والغفلة. في غمرة فهم يسألون أيان يوم الدين يعني متى يوم الجزاء؟ ويوم يديم الله العباد بأعمالهم. طبعا هذا على سبيل الاستنكار او الاستحقار او الاستبعاد. ايام يوم الدين فين ده يوم القيامة؟ ايام يوم الدين جاءهم الرب يوم هم على النار يفتنون، يعني يفرقون. الفتنة هنا بمعنى الاحراق، هذه احد اطلاقات الفتنة في القرآن الكريم. يقال هذا دينار فتين، فتين يعني محروق. واصل الفتن إذابة الجوهر ليظهر رجفه، تقصد بهذه العبارة أصل الفتن إذابة الجوهر. الجوهر اللي هو إيه؟ المادة الخام كالذهب أو غيره من المعادن، بيخالطه شوائب كثيرة فيدخل الفرن فيظهر، وبالتالي فأما الجلد فيذهب لفاء، وأما أنا الكرنات فتنفض من الأرض، فيذهب الجف والشوائب ويبقى المعدن الإيه؟ الخالص. فهذا معنى الفتنة. واضح؟ كما قال بعض العلماء او بعض السلف في حق الامام احمد رحمه الله تعالى، ان احمد ادخل الكير فخرج ذهبا احمر رحمه الله تعالى. فهذا اصل الفتن اذابه الجوهر ليظهر لسه، ثم استعمل في التعريض والاحراق ونحوه. قتل القراطون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. فهذا جواب للسؤال، يعني هم يقولون ايام يوم الدين، متى يوم القيامه وفين هو يوم القيامه؟ فياتيهم الجواب، الجواب في قوله يوم هم على النار يفتنون، اي يقع يوم الدين يوم هم على النار يفتنون، او هو يوم يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا فتنتكم يعني مقولا لهم، ها يقدر هنا مقولا لهم يعني هم اثناء تعذيبهم لما هم على النار يفتنون، يقال لهم في هذه الحاله ذوقوا فتنتكم، اي ذوقوا عذابكم الذي طلبتموه بل الذي استعجلتموه قبل وقته، كما قال هذا الذي كنتم به تستعجلون، اي تستعجلون خطوره في الدنيا. كنتم تتحدثون الرسول ان ياتيكم بهذا العذاب ان كان من الصادقين. فهذا الذي كنتم به تستعجلون ويستعجلونك للعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم يقول تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية الكريمة فيها الدلالة المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإناء والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله عز وجل، والسبب الشرعي هو العلة على الأصح. إن المتقين في جنات وعيون، لا يفهم منها بدلالة الإناء والتنبيه أن سبب دخولهم الجنات وتنعمهم بالجنات أنهم كانوا من المتقين. إن المتقين يعني التقوى هي وسيلة الحصول على هذا النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال تعالى لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. إن المتقين أي الذين اتقوا الله بطاعته واجتناب معاصيه في الدنيا وبتجنب القول بالخرف والتحريم في الأمور الاعتقادية في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم، قال ابن جرير أي عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدين فرائضه. آخذين ما آتاهم ربهم أي عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدين فرائضه. هل عند أحد ملاحظة على هذا التفسير لإمام جرير رحمه الله تعالى؟ إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم، ما العرب آخرين؟ حال من ماذا؟ لذلك وفيكم دائما مفحص بالناس، حال من قوله أيوه في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم، يعني المتقون في حال كونهم في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم. إذن الآية تتكلم على الدنيا أم الجنة؟ في الجنة. الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يفهم من تفسيره أنه ذهب إلى أن المقصود بها الإيه؟ الدنيا، لأنه قال إيه؟ آخذين ما آتاهم ربهم، يعني عاملين من قوله خذوا ما آتيناكم بقوة، واضح؟ أي عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدين فرائضه. وقال غيره آخذين ما آتاهم ربهم، أي قافلين لما أعطاهم من النعيم الأخروي راضين به. وهذا هو الرسل. ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والذي فسر به ابن جرير فيه نظر، لأن قوله تبارك وتعالى آخذين حال من قوله في جنات وعيون، فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي من النعيم والسرور والغطة. والدليل قوله تعالى إيه؟ إنهم كانوا قبل ذلك، قبل ذلك كانوا قبل ذلك محسنين، فهذا في الجنة في الآخرة. ثم أشار سبحانه وتعالى فقوله في جنات وعيون، فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخرين ما آتاهم ربهم من النعيم والسرور والرزق. ثم أشار إلى سر استحقاقهم لذلك بقوله إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين، أي قد أحسنوا أعمالهم لغلبة محبة الله على قلوبهم لظهور آثارها في أفعالهم وأقوالهم، كما بينه بقوله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا يهجعون هجوعا قليلا لتتقوى نفوسهم على عبادته تعالى بنشاط. وروى ابن جرير عن أنس رضي الله عنه في هذه الآية أنهم كانوا يصلون ما بين هاتين الصلاتين، ما بين المغرب والعشاء. أنس ذهب إلى أن المقصود هذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء في الصلاة. وعن محمد بن علي كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة، حتى يصلوا صلاة العشاء. وعن مطرف قال قل ليلة أتت عليهم إلا صلوا فيها من أولها أو من وسطها. وعن الحسن قال لا ينامون من الليل إلا أقله، كافتوا قيام الليل، لأن طبعا قيام الليل في نوع يحتاج لهم نوعا من المجاهدة، لأن الإنسان في حالة في النهار، في حالة في آخر النهار حتى من ناحية الفسيولوجية، يعني في النهار يفرز يعني هرمونات النشاط، هرمونات النشاط وعوامل النشاط ضوء النهار بيمر من الإنسان الأشياء اللي هي النشاط واليقظة والحركة وكذا، هرمونات النشاط. في حالة الليل لا بيقل، وبالتالي إذا أراد الإنسان السهر بيحتاج إلى مجاهدة ومكابدة ومقاومة للرغبة في النوم. وعن الصحاح أن الوقفة في قوله تعالى كانوا قليلا إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا يعني كانوا إيه؟ قلة، كانوا قليلا. ثم يبدأ القراءة بقوله إيه؟ من الليل ما يهجعون، من الليل ما يهجعون، يعني المحسنين كانوا قليلا، فيسكت ثم يبدأ فيقول من الليل ما يهجعون، يعني على ده أن ما نافية بمعنى لا يهجعون. يقول ابن كثير هذا القول فيه بعد وتعسف، فيه بعد وتعسف. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الجملة الكريمة مبالغات في وصف هؤلاء بقلة النوم وترك الاستراحة، وذلك ذكر القليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والليل الذي هو وقت النوم والهجوع الذي هو الخفيف من النوم، كانوا قليلا من الليل الذي هو وقت ووقت الايه للنوم، ما يهجعون حتى لم يقل ايه ما ينامون، لكن قال ايه اختار من النوم اخف درجه من النوم التي هي الهجوع، ما يهجعون، فالهجوع هو الخفيف من النوم. وزياده ما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لان ما هنا تدل على القله، ما زائده تدل على القله. وبالجمله ففي الايه استحباب قيام الليل وذم نومه كله، والحديث على ذلك كثيره سهيره. كانوا قليلا شتمت قليلا من الليل، مع ان الليل ظرف للنوم، ما يهزؤون يعني ينامون نوما خفيفا، ومع ذلك هو قليل. واضح. وبالأسحار هم يستغفرون. قال القاضي: أي أنهم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلكوا في ليلهم الجرائم. أي أنهم مع قلة هجوعهم كانوا قليلا من الليل ما يهزؤون، وكثرة تهجدهم كانوا إذا دخل عليهم وقت السحر أثر الليل، كانوا إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلكوا في ليلهم الجرائم، كأنهم قضوا ما مضى من الليل في الجرائم والكبائر، وبالتالي يستغفرون في الأسحار. وفي الحقيقة هم يعني مستهينون في العبادة. يقول الرازي في الآيات إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون، ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه، فيستغفرون من التقصير. وهذه سيرة الكريم، يأتي لأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير، واللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويظن به. فهذا كان حال السلف، يعني كانوا مع إحسانهم خائفين، أما نحن فمع إساءتنا آمنون، كأن معنا سقوط يعني غفران من الله سبحانه وتعالى فيها الضمان بدخول الجنة. فكانوا مع يعني إحسانهم خائفين، ونحن مع إساءتنا آمنون. يقول في الآيات إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون، ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه، فيستغفرون من التقصير. وهذه سيرة الكريم، يأتي لأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير، واللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويمل به. وفيه وجه آخر ألطف منه، وهو أنه تعالى لما بين أنهم يهجعون قليلا، والهدوع مقتضى الطبع، يعني الاستجابة لداعي النوم حتى لو كان نوما خفيفا هو الهدوع وقليلا، لكن مع ذلك هذا نوع من الاستجابة لداعي الطبع. فلما بين أنهم يهجعون قليلا والهدوع مقتضى الطبع، قال يستغفرون، أي من ذلك الخطف من النوم القليل. وفيه لطيفة أخرى نبينها في جواب سؤال، وهو أنه تعالى مدحهم بقلة الهدوع ولم يمدحهم بكثرة السهر، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى كانوا كثيرا من الليل ما يسهرون، وإنما قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فما الحكمة فيه مع أن السهر هو الكلفة والاجتهاد لا الهدوع؟ نقول إشارة إلى أن نومهم عبادة، إشارة إلى أن نومهم عبادة. لماذا؟ لأنهم ينامون حتى لو كان نوما قليلا، وهو أخف درجات النوم الذي هو الهدوع، من أجل أن ينقضوا من إيه؟ من القيام، ويتقوى بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالنوم الذي هو مباح في أصله صار عبادة في حقيقة مع أنهم نائمون. لماذا؟ لأنهم ينوون به التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في هذا السياق، يفهم منه أن هذا الهدوع في حد ذاته مع أنه نوم هو أيضا تعبد بحقهم، وهذا المعنى لن نستفيده إذا كانت الآية مثلا كانوا كثيرا من الليل ما يسهرون، لأن في هذه الحالة لا يكون لك تعرض، لأن هذا النوم عبادة. لكن لما نص على الهدوع في هذا السياق مدحهم، فأشار إلى أن نومهم الهدوع هذا عبادة، حيث مدحهم الله تعالى بكونهم هادعين قليلا، وذلك الهدوع أورثهم الاستغانة بعبادة أخرى وهي الاستغفار في وجوه الأسحار، ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم والاستكبار. أما قول تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فالاستغفار يحتمل طلب المغفرة بالذكر كقولهم ربنا اغفر لنا، وطلب المغفرة بالفعل يعني بالأسحار، يأتون بفعل آخر طلبا للغفران وهو الصلاة، والأول أظهر والثاني عند المفسرين أسهر. مما يؤيد أن المقصود بقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، مما يؤيد أن المقصود هنا وبالأسحار هم يستغفرون بالإيه؟ بقولين، يستغفرون بقولين باللسان، استغفر الله استغفر الله مثلا، او الاستغفار بالفعل الذي هو الصلاة التي من اجزائها الاستغفار. انا تسمى الصلاة احيانا تسبيحا، الصلاة تسمى تسبيحا، فكذلك ايضا قد تسمى ركوعا، فيطلق الجزء مرادا به الكل. فكذلك الاستغفار لانه جزء من الصلاة، جزء من الصلاة اطلق على الصلاة كلها. فمعنى قوله وبالاسحار هم يستغفرون، واضح يعني يصلون صلاة تتضمن مما تتضمن به الاستغفار. مما يؤيد القول الثاني اذا المقصود وبالاسحار هم يستغفرون الإشارة إلى الزكاة في الآية التي بعدها مباشرة، وهي قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والزكاة قرينة الصلاة في كثير من الآيات، فكذلك يفهم أن هناك قرنا بين إيتاء المال بالزكاة وإقامة الصلاة. وسر التعبير عن الصلاة بالاستغفار الإشارة إلى أنها ركنها المهم في التهجد، بالذات في التهجد، ووظيفة التهجد الأساسية هي الاستغفار، كما في الحديث التنازل الالهي من يستغفرني فاغفر له. وفي قصه يوسف عليه السلام قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، قال سوف استغفر لكم ربي. قال بعض المفسرين انه على بذلك انه سوف يغفر لهم الدعاء الى السحر، حيث يستجاب الدعاء بالمغفره. سوف استغفر لكم يعني حينما ياتي وقت السحر. فسر التعبير عن الصلاة بالاستغفار الإشارة إلى أنه ركنها المهم في التهجد بل وفي غيره، فيكون من إطلاق الجزء على الكل. وقد ذكر في أركان الصلاة الاستغفار في مواضع منها كالركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، والسجود كذلك، وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وآخر الصلاة كما أخرجه الشيخان وأهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع والسجود والتهجد لذلك. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أي الفقير المتعفف الذي يظل غنيا فيحرم الصدقة. السائل طبعا يسأل سؤالا صريحا فهو معروف، أما المحروم فهو فقير لكنه متعفف، ومن شدة تعففه يحسبه الجاهل غنيا من تعففه، كما قال الله سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، فيحرم الصدقه. قال قتادة هذان فقيرا اهل الاسلام، سائل يسال في كفه وفقير متعفف، ولكليهما عليك حق يا ابن ادم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وروى الامام احمد عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرح. ورواه ابو داود واسنده عن علي رضي الله عنه. ويدخل في المحروم كل من لا مال له، ومن هلك ماله بآفه، ومن حرم الرزق واحتاج، إلا أن أهم أفراده المتعفف، ولذا عول عليه الأكثر. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في أموالهم حق هو الزكاة، يصلون بها رحمة أو يقرون بها ضيفة أو يحملون بها كلا. ثم أشار تعالى إلى أنه لا حاجة إلى الخرص والتخمين في باب الاعتقادات لكثرة الآيات الواضحة، يعني الجملة الآيات الأخرى والأولى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون، الذين يضلون إنما يضلون بسبب الخرص والتخمين لا بأدلة. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم بعد ذلك ذكر مصير المتقين من باب الترغيب والترهيب، كما ذكر عقوبة الكافر ذكر عقوبة المتقين، ذكر ثواب المتقين وما هي الأعمال التي يعني أوصلتهم إلى هذا النعيم. ثم أشار إلى أنه لا حاجة باب الاعتقادات لا يحتاج إلى الخرص ولا إلى التخمين، بل لابد من الدلائل الواضحة الكثيرة. فقال وفي الأرض آيات للموقنين، أي وفي الأرض عبر وعظات لأهل اليقين، وفي الأرض آيات للموقنين، وهم الذين يقودوهم النظر إلى ما تطمئن به النفس وينسلج له الصبر، فيرون فيها مما ذرأ من شروط النباتات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار عبرا وآيات عظاما وشواهد ناطقة بقدرة الصالح ووحدانيته جل جلاله. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الحقيقة هذه الجملة إلى قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، وهي 23 آية الأولى من سورة الزاريات، حقها أن تشرح على الأقل في سنة كاملة، في سنة كاملة، لأن هذه تشتمل على آيات التي خلق تعالى في الخلق وفي الوجود وفي أنفسنا، ويعني كثرة المؤلفات جدا في هذا المجال الآن. يكفي أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شرح هذه الآيات القلائل في كتابه التبيان في أحكام القرآن في أكثر من 100 صفحة، يعني من 204 إلى 300 صفحة، شرح فيها مع كثير من التأمل بقدر ما توفر له آنذاك يعني من العلوم البشرية، ما يعني يعيد الإنسان على التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى والتوصل إلى توحيد الله بالأدلة والبراهين المبثوثة في كل ما حولنا. ولذلك نحن نقول إن التفكر فريضة، التفكر ليس أمرا مستحبا فحسب ولكنه فريضة على كل مسلم، فلينظر الإنسان مما خلق، هذا فعل أمر والأمر ظاهره الوجود، فيجب أن يتأمل الإنسان في مثل هذه الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر وظيفة في غاية الأهمية بالنسبة للمؤمن لكي يزداد إيمانا ويقينا. فالحقيقة يعني نحن لو وقفنا فقط وبالذات في ضوء المكتشفات الحديثة والعلوم الحديثة الطبية وعلم التسريح وغيرها في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لطال بنا الكلام جدا، يعني لو قرأنا حتى فقط كلام ابن القيم أكثر من الصفحة طبعا هذا يثير الأمر جدا. فنرشد الإخوة إلى مطالعة كلام الإمام ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن وفي كلامه على هذه الجملة من الآيات طلبا للاختصار، وإلا قد تأتي فرصة أخرى فيها بعد إن وفى هذا الأمر حقه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال واختلاف ألسنتها وألوانها وما جبلت عليه من القوى والإرادات وما بينها من التفاوت في العقول والأفهام وما في تراكيب أعضائها من الحكم في وضع كل عضو منها في المحل المفتقر إليه إلى غير ذلك مما لا يخفيه قلم كاتب ولا لسان بليغ. يعني خلق الله سبحانه وتعالى إيانا في أحسن تقويم، كل شيء في أفضل مكان له. هل مثلا يعني يتخيل الإنسان لو أن الأذنين كانتا في مؤخرة الرأس مثلا أو في الرجلين، أو أن الفم يكون أعلى الجبهة، أو مثلا الأنف يكون في القلب، وهكذا يعني تجد كل شيء وضع في موضع القوافع في مقدمة الإيه؟ الأنفان، الأنياس تنزف الطعام على الجلدين ثم الأطراف للطحن، تخيل أن الأطراف هي التي تكون في مقدمة الفم، يختل هذا النظام. ومع ذلك يأتي السفهاء والملاحدة فيقولون أن الأمر صدفة، لا صدفة، قاتلهم الله أن يؤفكون. فالله سبحانه وتعالى، وهذا يعني الحقيقة كما قلنا مرارا، التدبر ومباركة العلوم التي تفصل هذه الآية هو دراسة لآيات الله. يعني أنت لما تدرس التشريح أو تدرس علم وضاعة الأعضاء أو علم الأمراض أو غير ذلك من فروع هذه العلوم كلها، علوم النباتات، علوم الهندسة النووية، علوم الكيمياء، الهندسة الوراثية، هذه إذا درستها بنية التأمل والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى كما أمرنا هنا وفي كثير جدا من الآيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنت تكون في عبادة، هذه عبادة، وهذا العلم ما خلقه الله إلا ليدلنا على على الله سبحانه وتعالى وعلى توفيقه. فهذه ليست هذه العلوم لا تجافي علم الدين، بل الآيات كما قلنا مرارا نوعان، آيات تنزيلية وآيات تكوينية. آيات تنزيلية هي آيات القرآن الكريم، آيات الوحي. أما الآيات التكوينية فهي صفحة هذه المخلوقات التي تكشف عن صانعها وخالقها وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال يعني الشاعر: فيا لكِ من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا، ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أطرق تريد المنابيع. والكلام في هذا يقول: أنشف الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار لشيخه أبي جعفر القرشي قال: وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر. أنت الذي تمسي وتصبح في الدنيا وكل أموره عبر. أنت المصرح كان في صغري ثم استقل بشخصك الكبر. أنت الذي تنعاه خلقته ينعاه منه الشعر والبشر. أنت الذي تعطى وتسلب لا ينجيه من أن يسلب الحذر. أنت الذي لا شيء منه له وأحق منه بما له القدر. ثم يقول تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني في السماء المزن، وفي السماء المزن يعني السحاب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فعلى هذا السماء قلنا انها المزن هو السحاب، وفي السماء رزقكم، الرزق هنا يراد به المطر، لان المطر هو سبب الاقوات. وما توعدون يعني العذاب السماوي، لأن مؤاخذات المكذبين الأولين كانت من جهتها، والخطاب لمشركي مكة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض أي الذي خلقهما للاستدلال بهما على حقيقة ما أخبر، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني مثل نطقكم. والضمير في قوله إنه عائد لما ذكر من أمر الآيات والرزق، أو إنه أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه يعني ما توعدون هو أقرب مذكور. ويؤيد الأخير ما تأثره من أنباء وعيد المكذبين، هذا القول الأخير: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أولا طبعا كان الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور إيه؟ وما توعدون. وإنه أيضا ما أتى مباشرة بعد هذا من ذكر مصائر ووعيد المكذبين، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ثم أتى بمصير قوم لوط وقوم فرعون وعاد وثمود ونوح وقوم نوح وغيرهم. فالشاهد إلى أن هذا يؤيده قول أن إنه الحق يعني ما توعدون. يؤيد الأخير ما تأثره يعني ما أثر بعده من أنباء وعيد المكذبين، وبدأ منها بنبأ قوم لوط، لأن قراهم واقعة في ممرهم إلى فلسطين لمثل دار، لأنه كانوا يمرون عليها. فمن ثم قال تعالى: هل أتاك حديث غيث إبراهيم المكرمين، إلى باقي الآيات. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فذهبت جماعة من أهل العلم أن المراد أن جميع أرزاقهم منشأها من المطر، وهو أنزل من السماء. ويذكر في القرآن إطلاق اسم الرزق على المطر بهذا المعنى، كقوله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، يعني ينزل لكم من السماء الماء الذي يكون سببا للرزق، فهذا باعتبار السببية. وينزل لكم من السماء رزقا، أي مطرا يكون به نماء الرزق. وقال تعالى: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق، يعني من مطر. وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم آياته الدالة على عظمته وأنه المعبود وحده، ومن أعظم نعمه على خلقه في الدنيا، ولذلك كثر الامتنان به في القرآن على الخلق. قال بعض أهل العلم معنى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم، أن أرزقكم مقدرة مكتوبة، والله جل وعلا يدبر أمر الأرض من السماء، يعني يدبر أمركم ويكتب أرزقكم وأجلكم إيه في السماء، وفي السماء الفقر يعني الله عز وجل يدبر أمر الأرض من السماء كما قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، وقال تعالى وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون في محل رفع عطف على قوله إيه رزقكم. فالمراد بما يوعدون قال بعض أهل العلم الجنة، لأن الجنة فوق السماوات، فإطلاق كونها في السماء إطلاق عربي صحيح، لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك، السماء تدل دائما على العلو، فهذا السقف يطلق عليه سماء، هذا سماء المسجد، واضح؟ نعم، سقف البيت يسمى سماء، الآن هناك شاهد من القرآن على ذلك، فلينبت بسبب إلى السماء، من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فلينبت بسبب إلى السماء، ثم يقطع، فلينبت هل يهبن كيده ما يغيب؟ يعني من كان يظن ان الله سبحانه وتعالى لا ينصر نبيه محمدا عليه السلام ويجعل له العاقبه، يعني كما نقول نحن هي يذهب فيموت يروح ينتحر، لانه لا فائده ولم يغيظ الا نفسه، فان الله معز دينه وناصر نبيه عليه الصلاه والسلام، فلينزل بسبب الى السماء طريقه معروفه الانتحار، يربط الحبس سبب الى السماء يعني الى سقف الحجره، ثم يقطع يفصل نفسه عن الارض بالكرسي الذي يقف عليه يرميه، فبالتالي يسلك نفسه بهذه الطريقه. والاختصار هنا ان ينبت بسبب الى السماء يعني فكل ما علاك يطلق عليه سماء، ولذلك قال الشاعر وقد يسمى سماء كل مرتفع وانما الفضل حيث الشمس والقمر، فقوله في السماء رزقكم وما توعدون يعني وما توعدون يعني الجنه، لان الجنه فوق السماوات. ولما حكى الناظرة الجعدي شعره المشهور قال فيه بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، قال له صلى الله عليه وسلم إلى أين يا ابن أبي ليلى؟ قال إلى الجنة، قال نعم إن شاء الله. وقال بعض أهل العلم وما توعدون يعني من الخير والشر كله مقدر في السماء، واضح؟ كله مقدر في السماء. وفي هذا المعنى هو هذا المعنى فيما يوعدون به انسب لهذا القول الثاني في معنى الرزق، يعني اذا قلنا وفي السماء رزقكم رزقكم يعني ان ارزاقكم مقدره مكتوبه والله عز وجل يدبر امر الارض من السماء، فيناسب ان يكون على هذا التفسير وما توعدون يعني ايه من الخير او الشر كله ايضا مقدر في السماء، واضح؟ وقد وردت قصص تدل على انه هو الذي يتبادر الى ذهن السامع، فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري انه قال قرأ واصل الاحدث هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال انا ارى رزقي في السماء وانا اطلبه في الارض، فدخل خريبة يمكث ثلاثا لا يصيب شيئا، فلما ان كان في اليوم الثالث اذا هو بدوخالة من رضا وكان له اخ احسن منه ليا، فدخل معه فصارتا دوخالتين فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت. وعن الاصمعي قال اقبلت من جامع البصرة فطلع اعرابي على قعود الله فقال ممن الرجل؟ قلت من بني اصمع. قال من اين اقبلت؟ قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال اتلو عليه، فتلوت والذالك